بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له. نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. قال المؤلف رحمه الله في باب صفة الصلاة: ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة. يعني إذا كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء، فإنه يصلي الركعتين الأخيرتين بالفاتحة فقط، هذا الأصل. وإن زاد سورة قصيرة أحيانا جاز، يجوز أن يصلي سورة قصيرة أحيانا، ويجوز له أن يجهر ببعض الآي أحيانا، إن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أكثر أحواله صلى الله عليه وسلم في الثالثة والرابعة من الصلاة الثلاثية أو الرباعية أنه كان يصلي في كل ركعة بالفاتحة فقط. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور، ويزيد على ما تقدم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد.
نعم، يعني يزيد في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد إلى إنك حميد مجيد. وسبق بيان أن فيها عدة صيغ ثابتة نقلها الصحابة رضي الله عنهم، فيختار أيها شاء. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ويزيد على ما تقدم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ
كيف الخطاب: كما باركت على إبراهيم، وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم، اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم. ومعلوم أن المشبه به يكون أفضل من المشبه، فهنا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، في رواية: وعلى آل إبراهيم. فأيهما أفضل، إبراهيم أم محمد عليه الصلاة والسلام؟ معلوم أن أفضل الأنبياء والمرسلين هو محمد عليه الصلاة والسلام، فلما التشبيه هنا؟ اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم. نعم، أنه عليه الصلاة والسلام من آل إبراهيم، فهو فيدخل في هذا الفضل. نعم.
أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال.
نعم، إذا انتهى من الصلاة الإبراهيمية بعد التشهد، فإنه يستعيذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. والإنسان أيها الإخوة طالما أنه لا يزال في الحياة لا يأمن على نفسه الفتنة، فالفتنة ليست بعيدة عن أحد. ولذلك لا يصح إذا فتن إنسان في دينه حتى ولو كان عالما أو طالب علم، تدرس أنت على يديه أو يدرس شيخك على يديه، وضل وانحرف عن السبيل، لا يكون هذا عذرا لمن ترك السبيل بسبب ضلال شيخ أو عالم أو طالب علم، لا، إذا ضل ضلاله على نفسه ويترك. وأيضا لا يصح المجاملات في الدين والتلاعب بالدين والمجاملات ولو كان مع شيخ، إذا ضل وانحرف عن السبيل تنصحه، إذا لم ينتصح تحذر منه حتى ولو كان له فضل عليك، ولو هو الذي عرفك الطريق، طريق الاستقامة والديان. إذا انحرف عن السبيل لا كرمة له، إنما هو على عين والرأس طالما أنه على منهج السلف وعلى طريق السلف الصالح. ولذلك ومن فتنة المحيا والممات، الإنسان طالما فيه نفس يدخل ونفس يخرج هو معرض للفتنة، إما أن ينجو، إما أن ينجيه الله سبحانه وتعالى برحمته، وإما أن يهلك في الفتنة والعياذ بالله. ولذلك السلف قالوا السعيد من جنب الفتن، إذا جاءت فتنة ابتعد عنها لا تدخل فيها. وبعض الناس يقول أنا لا أدخل في الفتنة، وتراه متابع للفتنة برمتها ويتكلم ولكن في الخفاء، فهذا عنده نفاق وذو وجهين، اجتنب الفتنة. وبعض الناس لا ينشط إلا في الفتن، إذا جاءت الفتن رأيته، إذا كانت السلام والعافية يبتعد والعياذ بالله، هذا دليل على مرض في القلب والعياذ بالله، تراه نماما وقتاتا والعياذ بالله. نعم كما سبق، عند في الحياة وعند الموت أيضا يعرض الإنسان للفتنة. لذلك قال الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نعم.
قال المؤلف رحمه الله ويدعو الله بما أحب.
يدعو الله بما أحب من خير الدنيا والآخرة بعدما ينتهي من هذا. وأيضا جاء في السنة اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم بعد هذه الأربع. وذهب العلماء إلى وجوب الاستعاذة بالله من هذه الأربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله ثم يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله لحديث وائل بن حجر رواه أبو داود.
نعم. يسلم لقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، إذا سلم من الصلاة يحل له ما كان محرما عليه من الأكل والشرب والكلام مما هو خارج الصلاة. وهل يخرج من الصلاة بالتسليمة الأولى أم الثانية؟ أن هذا ينبني عليه أحكام، فلو أن شخصا مثلا سلم عن يمينه وانتقض وضوءه هل يعيد الصلاة أم لا يعيدها؟ لو سلم عن يمين السلام عليكم ورحمة الله ثم انتقض وضوءه، فانتقض وضوءه يعيد الصلاة ولا لا؟ إن كان يرى القول هو اختيار مشايخنا جميعا أن التسليمتين واجبتان، كان يعتقد هذا أن التسليمتين واجبتان لعموم الحديث وتحليلها التسليم، فإنه قد فسدت صلاته عليه أن يعيد الصلاة. أما إن كان يرى أن الخروج من الصلاة يكون بالتسليمة الأولى فإن صلاته صحيحة لأنه فاته سنة وهي التسليمة الثانية. وأيضا ينبني على ذلك مما يتفرع عن هذا أيضا، إذا كان قد فاتته بعض الركعات، فاته بعض الركعات وأراد أن يقضي الركعة، يقوم بعد التسليمة الأولى أم الثانية؟ هذا مبني على اعتقاده في التسليمة الثانية. وحتى أيام ما كان الأحوط أنه يقوم بعد التسليمة الثانية، إذا انتهى الإمام من تسليمه على جهة الشمال فإنه يقوم يقضي ما فاته من ركعات. ويستطيع أن تفرع مسائل كثيرة، إذا قال رجل زوجتي أنت طالق إذا أنا انتهيت من الصلاة ومات قبل أن يسلم التسليم الأولى، هو ما انتهى من الصلاة هو مات، ينبني على ذلك أحكام وأحكام تستطيع أن تفرع مئات المسائل. نعم. وهل يكتفى بقول وهل يزاد قول وبركاته؟ الذي عليه فتوى كبار العلماء أن وبركاته الرواية فيها شاذة، وذهب بعض العلماء مثل الشيخ ناصر الألباني رحمه الله إلى جواز زيادة وبركاته في التسليمة الأولى دون الثانية. ولكن يدعي أكثر العلماء أنه يكتفي بقول السلام عليكم ورحمة الله دون وبركاته. والمالكية يقولون لا مانع أن يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله دون أن يلتفت يمينا ولا شمالا، ولكن هذا الحديث فيه شذوذ شاذ كما قال العلماء، والصواب أنه يلتفت عن يمينه ويلتفت عن شماله حتى يرى من خلفه بياض خده كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التسليم، يلتفت يمينا وشمالا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: والأركان القولية من المذكورات تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على غير مأموم والتشهد الأخير والسلام.
نعم.
والأركان القولية من المذكورات تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على غير مأموم والتشهد الأخير والسلام.
نعم. الأركان القولية، الفرق بين الركن والواجب عند الحنابلة أنه لو ترك الركن عامدا أم جاهلا أم ناسيا فإنه لا يجبره سجود السهو وصلاته باطلة، أما الواجب إذا تركه ناسيا فإنه يجبره سجود السهو، وإذا تركه ساهيا وإذا تركه عامدا تبطل الصلاة. فهمتم الفرق بين الركن والواجب؟ هذا مهم. الركن إذا تركه الإنسان عامدا أو ساهيا أو جاهلا لا تصح صلاته، مثل صلاة المسيء صلاته، قال له النبي عليه السلام: ارجع فصل فإنك لم تصل. وأما إذا ترك الواجب ساهيا فيجبره بسجدتي السهو، وأما إذا تركه عامدا وقاصدا فلا تصح صلاته. وبهذا يفرق الحنابلة بين الركن والواجب. وأركان الصلاة عند الشافعية 18 ركنا كما سنبين، زادوا عن الشافعية بعض عن الحنابلة بعض الأركان، والمؤلف على مذهب الحنابلة. قال: تكبيرة الإحرام هذه من الأركان القولية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاحها التكبير. إذا دخل الإنسان في الصلاة يعني قال هكذا ولم يكبر ودخل في الصلاة وأتى بالركوع والسجود والاعتدال من الركوع والاعتدال من السجود وفعل كل شيء إلا تكبيرة الإحرام، هل هو بدأ في الصلاة أصلا؟ لم يبدأ بعد، لأن مفتاحها الذي تفتتح به هو الله أكبر، وتنازع فيما عدا الله أكبر من صيغ التكبير، كان يقول الله أعظم أو الله كبير، فالأحناف على أنها تجزئ، والجمهور على الأحناف أنها لا تجزئ وهو الصواب، يعني لا يصح أن يأتي بصيغة التكبير غير الله أكبر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم مفتاحها التكبير، ولأنه لم يقل غير هذه الصيغة. وقراءة الفاتحة على غير مأموم، اتفق الجماهير عدا أبو حنيفة رحمه الله على أن قراءة الفاتحة ركن، على أن قراءة الفاتحة ركن على الإمام والمنفرد، على الإمام والمنفرد. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقال بأنه لو قرأ أي شيء من القرآن يجزئه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: للمسيء صلاته المسيء صلاتي ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. لكن الجمهور قالوا هذا عام مخصوص بقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام، لا تصح على الإمام والمنفرد. وتنازعوا في المأموم في الصلاة الجهرية، فذهب بعض العلماء إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الجهرية، وهذا مذهب الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله، وبوب عليه في الصحيح بابا فقال: باب وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية. فالإمام والمنفرد يجب عليهم قراءة الفاتحة وهي ركن عليهم في الصلاة. والتشهد الأخير، وهذا النص على الأخير يخرج التشهد الأوسط، يخرج التشهد الأوسط، لأن التشهد الأوسط حكمه أنه واجب، ولذلك إذا تركه الإنسان ناسيا يجبره سجود السهو. أما إذا ترك التشهد الأخير فإن الركعة قد بطلت. إذا ترك التشهد الأوسط يجبره بسجود السهو ناسيا، أما إذا ترك التشهد الأخير ناسيا فإن الركعة لا تصح. فإذا كان قريب عهد بالصلاة فإنه يأتي بركعة، أما إذا طال الفاصل بين تسليمه وإتيانه بالركعة فإنه يعيد الصلاة، ويرجع في طول الفاصل وقصره إلى العرف لحديث ذي اليدين، لما سلم النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر سلم عن ركعتين، وكان في القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه، وهذا يدل على هيبة النبي عليه الصلاة والسلام في أعين أصحابه رضي الله عنه، فهابا أن يكلماه، فقام رجل يقال له ذو اليدين قيل لطول في يديه، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ماذا؟ قال صليت ركعتين. فالتفت إلى الصحابة وقال أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فنادى السرعان، يعني الصحابة الذين كانوا يخرجون بسرعة من المسجد، فجاءوا فصلى ركعتين وسجد للسهو، مع أنه تكلم ولا ما تكلم؟ تكلم، ولكن الفاصل بين تسليمه وبين معاولته إلى الصلاة كان الفاصل يسيرا. أما لو ذهب البيت وشرب غدا وشرب الشاي ونام شوية وقبل العصر تذكر أنه صلى الظهر ركعتين، ماذا يفعل؟ يصلي الظهر أربعا، يعيد مرة أخرى. أما لو كان الفاصل يسيرا ولو تكلم بين هاتين الركعتين وهاتين الركعتين فإنه يأتي بالركعتين ولا شيء عليه، ويسجد للسهو. نعم. وقال رحمه الله تعالى والسلام، والسلام يعني قول السلام عليكم. نعم. على التفصيل السابق في التسليمتين، هل هما ركن أم إحداهما سنة والأخرى واجبة أو ركن؟ نعم.
قال المؤلف رحمه الله وباقي أفعالها أركان فعلية إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة.
وباقي أفعالها أركان فعلية، باقي أركانها مثل ماذا؟ الركوع والاعتدال منه فإنهما ركنان، والسجود والاعتدال منه ركنان، والسجدة الثانية أيضا هذه ركن. وزاد الشافعية حتى تصل الأركان إلى 18، فالأركان عند الحنابلة 12 ركنا وعند الشافعية 18. وزاد الشافعية الطمأنينة في الركوع والاعتدال من الركوع والطمأنينة في السجود وبين السجدتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ونية الخروج من الصلاة والنية في أول الصلاة، عدوها ركنا لا شرطا. هذه أركان الصلاة عند الحنابلة، زادوا 6 أركان فصارت 18. أما باقي احنا الآن عدنا كم ركن عند الحنابلة؟ 4، وهي تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة، التشهد الأخير، والسلام. هذه أربع أركان قولية. وهناك أركان فعلية، وهي القيام مع الخدرة، والركوع، والرفع منه، والسجود، والجلوس عنه، والجلوس للتشهد الأخير، والتسليم الأولى، والطمأنينة. هذه كم؟ ثمانية وأربعة، اثنى عشر. وعند الشافعية زادوا على هذا الاثنى عشر، زادوا ماذا؟ الطمأنينة في الركوع، والطمأنينة في الاعتدال منه، والطمأنينة في السجود، والطمأنينة بين السجدتين، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. أما الحنابلة باقي الأركان مرة أخرى: القيام مع القدرة، والركوع، والرفع منه، والسجود، والجلوس عنه، والجلوس للتشهد الأخير، والتسليمة الأولى، والطمأنينة. هذه ثماني أركان مع أربعة قولية، تصبح كم؟ اثنى عشر ركن. وزاد الشافعية ستة، فصارت عند الشافعية ثمانية عشر، وعند الحنابلة اثنى عشر ركن. وأكثر هذه الأركان جاء في حديث من؟ في حديث المسيء صلاته، المسيء صلاته أكثر الأركان، ليس كل الأركان، لأنه لم يذكر عنده الصلاة الإبراهيمية، لم يذكرها له النبي عليه السلام، ولم يذكر له التسليم، ولم يذكر، لم ينص على الفاتحة، وإنما قال ما تيسر معك من القرآن. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وباقي أفعالها أركان فعلية، إلا تشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة.
سبق البيان أن الفرق بين الواجب والركن أن الركن لا يجبره سجود السهو، ولا بد أن تأتي به. لذلك لو فاتك ركن وأنت خلف الإمام الأول، لو فات الإمام ركن ماذا يفعل؟ يعني الإمام قرأ الفاتحة ثم نزل هوى إلى السجود، فاته كم ركن؟ ها؟ عند الشافعية أربعة، وعند الحنابلة ركنين: الركوع والطمأنينة فيه، والاعتدال منه والطمأنينة فيه. فهو قرأ الفاتحة وسجد مباشرة، فقال المأمومون سبحان الله، فماذا يفعل؟ يرجع ولا ما يرجع؟ عبد الرحمن يرجع. وماذا يفعل إذا رجع؟ يقرأ الفاتحة مرة أخرى والسورة، ولا يركع مباشرة؟ إذا قام يقرأ مرة أخرى ولا يركع مباشرة؟ يقوم ولا يركع؟ يقوم من السجود على الركوع ولا على القيام؟ على القيام. وإذا قام يقرأ ولا يركع مباشرة؟ يقرأ. أصبحت صلاة كسوف. لا، لا يقرأ لكن يركع مباشرة، لكن يأتي بالركوع من القيام لا من السجود، فيقوم ويركع ويطمئن في ركوعه، ثم ينتصب قائما مطمئنا في قيامه، ثم يسجد. فلو حصل ذلك للمأموم، يعني بعض الإخوة ربما يكون يقرأ الفاتحة والإمام يتعجل فيركع الإمام ويقوم وهو لم يركع بعد، ماذا يفعل؟ ها؟ يعيد الصلاة؟ لا، يأتي بركوعه ويسرع ويتبع إمامه. طيب لو أن الإمام ترك ركنا، أو المنفرد ترك ركنا ولم يتذكره إلا، إلى متى يأتي به إذا تذكر؟ يعني شخص صلى وقرأ الفاتحة ثم سجد وهو يصلي وحده، وفي السجدة الثانية تذكر، ماذا يفعل؟ ها؟ يلغي الأولى ويعمل ايه كده على مزاجه، يلغي الأولى يأتي بالرك، يقوم يأتي بالرك ثم يسجد، يأتي بالركوع والاعتدال منه مع الطمأنينة فيهما ثم يسجد بعد ذلك، يسجد بعد ذلك، لأنه لا بد أن يركع أولا قبل السجود، وإذا سجد عن قيام لا يصح، لا يصح السجود، السجود هذا باطل، لا بد أن يركع ويعتدل من الركوع ثم يسجد بعد ذلك. ولكن إلى متى يأتي بهذا الركن؟ تنازع العلماء، قالوا يأتي، القول الأول يأتي به ما لم يصل إلى محله في الركعة الثانية، وفي المثال المذكور آنفا، يعني إلى متى؟ ما لم يصل إلى الركوع في الركعة الثانية، يعني لو أنه تذكر بعد ما اعتدل من السجدة الثانية فإنه يقوم ويأتي بركوعه ثم يقوم الصلاة. والقول الثاني أنه يأتي بهذا الركن الذي فاته ما لم ينتهي من الركن الثاني الذي جاء به، ما لم ينتهي من الركن الذي شرع فيه قبل بعدما نسي هذا الركن. فهمتم قولا؟ فهمتم؟ ماذا فهمت؟ فهمت الأول؟ طيب الأول سهل، من اللي فهم الثانية؟ بلال. نعم، يعني ما لم ينتهي من الركن الذي شرع فيه، قال إذا تذكر ولم يأتي بالركن الثاني الذي بعده فإنه يأتي بما فات. يعني مثلا لو أنه قرأ الفاتحة ثم نسي أن يركع وسجد، فإنه إذا انتهى من السجدة الأولى وتذكر يأتي بركوع، أما إذا انتهى من السجدة الثانية فإنه لا يأتي من ركوع، لا يأتي بركوع ويعيد هذه الركعة. قولان لأهل العلم.
نعم،
انتبه عشان هذا محل سؤال.
قال المؤلف رحمه الله: والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام.
التكبيرات، تكبيرات الانتقال من الركوع إلى السجود ومن السجود للقيام ومن القراءة للركوع، هذه التكبيرات حكمه أنها واجبة، يعني إذا نساها الإنسان يجبره سجود سهو، أما تكبيرة الإحرام إذا نساها فإنه لا تنعقد له الصلاة لأنها ركن، لقوله عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة مفتاحها التكبير. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وقول سبحان ربي العظيم في الركوع.
قول سبحان ربي العظيم في الركوع، فإذا نسي وقال سبحان ربي الأعلى فإنه يجبره سجود السهو. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود.
نعم، الواجب من التسبيح في الركوع والسجود كم مرة؟ مرة، والمستحب ثلاث، وأدنى الكمال سبع، وأعلى الكمال عشر مرات إذا ترك له الإمام فرصة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ورب اغفر لي بين سجدتين مرة مرة، وما زاد فهو مسنون.
نعم، المشروع أن يقول مرتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني واجبرني وارزقني بين السجدتين. نعم. نعم،
أنا أستطيع أقول مثلا في ركوع أكثر من عشر مرات.
نعم، إذا ترك الإمام فرصة تقول أكثر من عشر مرات. نعم، لعموم قول عليه الصلاة والسلام لما نزلت: فسبح باسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في ركوعكم، وقال صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا بالدعاء، فقمن يعني حري أن يستجاب لكم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد.
سمع الله لمن حمله للإمام والمنفرد، وهذا يخرج المأموم. وبعض علماء مثل الشيخ ناصر رحمه الله وغيره قالوا بمشروعية، والأظهر أنها غير مشروعة للمأموم لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. فيدل على أن المأموم لا يأتي بسمع الله لمن حمده لأن فيها نص خاص. نعم، المأموم يتبع إمامه، يتبع إمامه في الهيئات والحركات أم في الصفات؟ في الصفة ولا في الحركة؟ في الحركة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم فإذا ركع فاركعوا، وليس ولا يلزم في الصفة. ولذلك تنازعوا في جلسة الاستراحة كما سبق بيانه في المجلس السابق. لو أن المأموم يضع يده تحت الإمام، في بعض الأئمة في بعض البلدان يصلي مرسلا يديه في جنبه، تتبعه ولا لا تتبعه لهذا الحديث؟ ها؟ ويضع يده تحت سرته، ولو وضع يده على خاصرته تتبع ولا ما تتبع؟ لا تتبع، لأنه مخالف للسنة، مخالف للسنة، لأن اتباع الإمام في الهيئات والحركات وليس في الصفات الواجب. نعم.
قال المؤلف رحمه الله وربنا لك الحمد للكل.
نعم، ربنا لك الحمد واجبة، وزيادة حمد كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد ورب كلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا مستحب، والواجب منه قول ربنا لك الحمد. نعم.
قال المؤلف رحمه الله فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجود السهو وكذا بالجهل.
سجوده السهو. نعم، هذه الواجبات تسقط سهوا وجهلا ويجبرها سجدتي السهو. طيب إذا سهى وسهى أن يسجد السهو، يا أحمد في بعض الناس ينسى كثير النسيان، إذا سهى وسهى أن يسجد، يعني شخص ترك التشهد الأوسط ووضع في ذهنه إذا انتهى من صلاته فإنه سيسجد السهو قبل السلام، فسهى أن يسجد للسهو، كان سرحان خاطب عروس سجيدة ودماغه مشغول، أو متزوج جديد ورأسه مشغولة وسهى، سهى عن سهوه، فماذا يفعل؟ أنا طارق لا شيء عليه، لا شيء عليه من جهة الإثم، لكن ماذا يفعل من جهة العمل؟ إذا تذكر في أي وقت، يعني لو سهى الظهر وتذكر العشاء يسجد؟ هيا عبد الرحمن أحسن، صحيح، إذا كان الفاصل يسيرا يسجد، أما إذا كان الفاصل طويلا فهذا فات محله، انتهى. نعم. بس طبعا ده يعني اكيد ما كانش بيصلي، ده كان دماغه قلبه سارح سرح. نعم.
قال المؤلف رحمه الله والاركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا.
لحديث المسيء صلاته، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فانك لم تصل، مع انه الان تو الان سلم من صلاته، وجاء للرسول قال يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله، قال ارجع فصل فإنك لم تصل، يعني لم تصل الصلاة المجزئة، لأن هناك الصلاة المجزئة والصلاة المشروعة أو التامة. نعم، المجزئة التي يأتي بأركانها وشروطها، والتامة التي يأتي بالمستحبات. نعم. ولذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام فالرجل الذي أتى الكاهن وصدقه، إذا أتى الكاهن فسأله عن شيء لا تقبل له صلاة 40 يوما كما عند مسلم في صحيح. وإذا أتاه وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد يعني القرآن والعياذ بالله. أما إذا أتى الكاهن فسأله عن شيء فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما. طيب إذا علم هذا الحديث وفعل هذا المحرم يصلي أم لا يصلي؟ يصلي، ويعرف أن صلاته يعني لا فائدة له منها 40 يوما، يصلي وهو يعلم أنها غير مقبولة. ها نعم، لأن هذه صلاة تسقط الواجب ولا أجر له فيه كما يقول العلماء، تسقط عنه الواجب، يعني الحاكم لا يحده، لأنه كما تعلمون أن الحاكم له أن يحد تارك الصلاة بقتله بغض النظر عن حده، يقتل حدا أم ردة، لكنه يقتل عند الجمهور على أبي حنيفة رحمه الله. فهذه تسقط عنه الحد وتجزئه، ولكن لا أجر له فيه، ليس له أجر. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: والباقي سنن وأقوال وأفعال مكمل للصلاة.
مكمل.
والباقي سنن وأقوال وأفعال مكمل للصلاة.
نعم، ما عدا الأركان والواجبات المذكورة آنفا كل هذه السنن. مثلا وضع اليد على الصدر هذا سنة، إذا تركها يسجد للسهو ولا لا؟ لا يسجد للسهو، وإنما يسجد للسهو إذا ترك واجبا، إذا ترك واجبا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله:
كذلك عفوا، وكذلك رفع اليدين في الأربعة مواطن، إذا تركها يسجد للسهو ولا لا؟ لا يسجد للسهو، لأنها سنن. والأربعة مواطن يرفع فيها يديه ما هي وإلى أين يرفع يديه؟ عند تكبيرة الإحرام، وعند الهوي للركوع، وعند القيام منه، وعند القيام من التشهد الأوسط. وهذا الرفع متواتر، ومع ذلك في بعض البلدان خصوصا عند الأحناف والمتعصبة في بلاد المشرق جهة الصين وكازاخستان والهند وباكستان وأفغانستان لا يرفعون أيديهم أبدا في الصلاة، أليس كذلك؟ ها؟ الله يعينك يا أبو مصر، أنت مسافر، حتى أنك لو رفعت إليك ربما يأتيك ضرر من هؤلاء، ولا يرفعون أيديهم ويعتقدون أن هذا من الخشوع وأن رفع اليدين يتنافى مع الخشوع، مع أن الأحاديث في ذلك متواترة بلغت درجة التواتر. سبحان الله، التعصب يعني التعصب شيء قبيح، التعصب لغير الدليل شيء قبيح، يعني تجد التعصب في جميع، حتى عند الحنابل أيضا، حتى قال قائلهم: أنا حنبلي ما حييته، وكل وصيتي للناس أن يتحنبلوا. كيف هذا؟ وصية الناس أن يتحنبلوا؟ وأيضا التعصب يظهر جدا عند الأحناف، حتى قالوا: كل حديث خالف إمامنا فهو إما ضعيف أو منسوخ. هذا باطل، تبرأ منه الإمام نفسه، تبرأ منه الإمام أبو حنيفة نفسه رحمه الله، يتبرأ من هذا القول. فكلهم قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، لكن الأتباع، ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله أن أشد ما يكون على العالم يصده عن اتباع الحق أتباعه عن الباطل، على الباطل، الذين جلسوا يصفقون له، قال حق صفق، قالوا باطل صفق، قالوا حق رضوا، قال باطل رضوا. هؤلاء من أشد أعداء العالم الذين يعينونه. لذلك إذا كان الإنسان رئيس حزب أو جماعة تجده لا يرجع، الحق واضح أمامه، كما قال ابن قتيبة رحمه الله في مختلف الحديث: ورجل تطمح به عزة الرئاسة وطاعة الإخوان، فهذا لا يرعوي ولا يلوي عنقه إلا الذي خلقه إن شاء. لا يرعوي للحق ولا يلتفت للحق بسبب طمح عزة الطمح وعزة الرئاسة، تطمح به عزة الرئاسة وطاعة الإخوة، ولذلك لا تحرص على التصدق قبل التأهل فتضر نفسك ضررا بالغا. لكن إن أعطاك الله شيئا من العلم فاشتهي. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ومن الأركان طمأنينة في جميع أركانها.
وانتبه، هناك فرق بين الطمأنينة والخشوع. فالخشوع تنازع العلماء في وجوبه واستحبابه، والجمهور على أنه مستحب. وأما الطمأنينة فإنها ركن، فإنها ركن في الصلاة. والطمأنينة، ما الفرق بين الطمأنينة والخشوع؟ أن تطمئن في صلاتك وأن تخشع في صلاتك. الطمأنينة ركن تبطل الصلاة بتركها، والخشوع قيل واجب وقيل مستحب وهو الأظهر. يعني على كل حال إذا تركت لا تبطل الركعة. ما الفرق بينهما إذن عبد الله؟ الطمأنينة إيه؟ بالبدن. الخشوع متعلق، الطمأنينة متعلق بالبدن، والخشوع متعلق بالقلب. طيب، وما الفرق أيضا؟ لكن القلب من البدن أيضا. ألا وإن في الجسد مضغة، ولو خارج البدن لوحده. نعم، هي الخشوع متعلق بالقلب. ما هو الخشوع؟ حضور القلب، حضور القلب. إذا قرأ القرآن وإذا ذكر الله سبحانه وتعالى في الصلاة يكون قلبه حاضرا، يفهم ماذا يقول. فهذا حكمه أنه قيل مستحب وقيل واجب، والأظهر الاستحباب. وأما الإتيان بحركات الصلاة كأن يأتي بسبحان ربي العظيم مرة واحدة ويركع، فهذا ركن لا بد منه، أن يطمئن في ركوعه. هذا خلاف الخشوع، لأن الركوع فيه خشوع حينما يثني ظهره هكذا. هذا له علاقة بالخشوع؟ لا، هذا تعظيم للرب جل وعلا. وأما الخشوع متعلق بالقلب، ولذلك كان سلف يقولون: نعوذ بالله من خشوع النفاق. لما دخل أحد أهل السنة وجد مبتدعا في المسجد يصلي خاشعا، يعني في الظاهر، قال: نعوذ بالله من خشوع النفاق. يعني أن جوارحه ظاهرها الخشوع وقلبه ليس بخاشع، لأنه لو فهم عن الله مراده لاتبع السنة وترك البدعة. لكن لا تغتر بخشوع الخوارج وأهل البدعة، لا يغرنك هذا. فإن النبي عليه السلام قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز الترقوة، ولا يجاوز الحناجر كما في بعض الروايات. نعم. نعم. في الركوع والسجود. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. متفق عليه.
نعم. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الطمأنينة ركن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن راكعا. ومقدار هذا الطمأنينة في الركوع مقداره ماذا؟ أن يأتي بي سبحان ربي العظيم مرة واحدة، والسجود سبحان ربي الأعلى مرة واحدة. هذا مقدار. وذلك بعض الناس يقوم من الركوع، خصوصا هذا منتشر جدا في قرى الفلاحين الذين يفعلون في الزراعة بالذات، يقوم من الركوع ولا ينتصب قائما، وإنما يقوم من الركوع ثم ينزل مباشرة، هذا صلاته باطلة، لأن الله لا يقبل صلاة من لم يقم صلبه من الركوع، لا بد أن يقيم صلبه ثم يركع، إلا إذا كان عنده عذر لا يستطيع أن يقيم ظهره أبدا لمرض شديد في ظهره فيقيم بقدر الاستطاعة، أما الذي ليس عنده مرض لا بد أن ينتصب قائما، هذا مقدار الطمأنينة في الاعتدال من الركوع الذي هو ركن، ولا تصح الصلاة بدونه. نعم.
مثلا أي رجل يصلي ولم ينتصب بعد الركوع صلاته باطلة، ولكن هو جهل لا يعرف شيء في دينه،
صلاته باطلة ولكن لا إثم عليه، كما في حديث المسيء صلاة. هناك فرق بين الإثم والبطلان الصلاة، قد يكون إنسان صلاته باطلة ولا إثم عليه، لماذا؟ لأنه جاهل وهو حديث عهد بإسلام، يعني لسه أسلم الآن وصلى بطريقة ترك ركنا فيها، فهذا الإثم مرفوع ولكن الصلاة باطلة. وشخص آخر أسلم سنة وسنتين وما زال لا يحسن الصلاة ولم يعتبر هذا آثم، لماذا؟ لأنه قصر في التعليم، ومثل هذا لا يجهل، كل يوم ترى الناس يصلون خمس صلوات ولا تعرف كيف تصلي، وإذا جاءت الدنيا تكلم تجده أسد من الأسود في أمور الدنيا ولا يعرف كيف يصلي، ويقول أنا معذور، أنا معذور، لا لا، هذا جهل، هذا مثله لا يعذر بهذا الطريقة، هذا الجهل مطلوب يتعلم، كل يوم تصلي خمس صلوات في المسجد ولا تعرف كيف تصلي؟ نعم، هذا يعرفه كل أحد، يستوي فيه العامي والمتعلم. طيب نكتفي بهذا القدر.
الذي لا يأثم وصلاته باطلة يعني لا تنفعه في الآخرة لا يجزأ بها.
نعم.
الذي لا يأثم ولا وصلاته باطلة
لجهل. نعم. كهذا كالذي أتى الكاهن
لا يؤذى له.
يقول أحسن الله إليكم، آمين وإياك، إذا دخل المسبوق في الركعة الثالثة في صلاة المغرب كم تشهد عليه؟ إذا دخل الإنسان في الركعة الثالثة فإذا انتهى من الركعة سيجلس التشهد مع الإمام، هذا التشهد الأول له، ثم يأتي بركعة ويتشهد التشهد الثاني الذي هو الأوسط له، ثم يأتي بالثالثة ويتشهد، فهذه ثلاث تشهدات، وربما يأتي في المغرب بأربع تشهدات، ولذلك يلغز الفقهاء يقولون صلاة تشهداتها أكثر من ركعاتها. كيف؟ إذا فاتته ركعة واحدة من صلاة المغرب، فإذا حضر مع الإمام في التشهد الأوسط ثم يأتي بركعة وسيتشهد مع الإمام يصبح كم تشهد؟ اثنين، ثم يأتي بركعة ويتشهد ثلاثة، ثم يأتي بثلاثة تصبح كم تشهد؟ أربعة، وصلاة المغرب كم ركعة؟ ثلاثة، فصارت تشهداتها أكثر من عدد ركعاتها، هذا يعني يلغز به الفقهاء. يقول أحسن الله إليك يا شيخنا وبارك الله فيكم، آمين وإياك، إنسان إذا بدأ يصلي ولم يكبر تكبيرة الإحرام وبعد قراءته للفاتحة تذكر أنه لم يكبر، فماذا يفعل؟ يكبر تكبيرة الإحرام ويأتي بالفاتحة مرة أخرى. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم، آمين وإياك، أحيانا تكون في الركعة الرابعة ونكون في الركعة الرابعة ولدينا شك، مثلا هل صلينا ثلاث ركعات أو أربع، ماذا نفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم في هذا أن الإنسان إذا شك ركعتين أم ثلاثا فإنه يبني على اليقين، واليقين ما هو؟ الأقل، لأن الأدنى يدخل في الأعلى، فلو شك هل صلى ركعتين أم ثلاثة يحتسبها كم؟ يا أسامة يحتسب كم؟ عبد الرحمن يحتسب كم؟ يحتسبها كم؟ لا تتكلم أنت أسامة. يحتسبها كم؟ ثنتين، لأن الأقل يدخل في الأعلى. إذا شك أنت بنت هو معي، إذا شك هل صلى ركعتين أم ثلاثة يحتسبها كم؟ ثنتين. يبني على اليقين وهو الأقل. يقول أحسن الله إليكم: إذا دخل المسبوق في الركعة، نعم هذا قرئ. يقول شيخنا أحسن الله إليك أمين وإياك: على ركنية الفاتحة، قوله ما وجه الاستدلال على ركنية الفاتحة من قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج غير تمام، يعني لا تتم صلاته، وإذا لم تتم صلاة الإنسان فصلاته لا ليس صحيحة، كمن أقام المؤذن وهو يصلي. إذا أقام المؤذن وأنت تصلي النافلة كيف تخرج من الصلاة؟ تسلم أم لا تسلم؟ لا تسلم. لماذا؟ لأنك لم تتم الصلاة، لم تتم الصلاة. فغير تمام هنا يعني غير صحيحة. يقول أحسن الله عليكم يا شيخنا أمين وياك: هل يشرع في التشهد الأول الصلاة الإبراهيمية؟ تنازل العلماء في الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، فعلى أقوال ثلاث: القول الأول أنه لا يشرع مطلقا في التشهد الأول، والقول الثاني أنه واجب كالتشهد الثاني، وهذا اختيار الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير للتسليم كأنك تراه. والقول الثالث هو أعدل الأقوال وأحسنها، وهو أعدل الأقوال وأحسنها أنه سنة وليس بوجب. وعلى حسب اعتقادك، إن كنت تعتقد أنها واجبة فلو تركتها فإنك تسجد للسهو، تسجد للسهو، والأظهر أنها مستحب. يقول أحسن الله عليكم وثبتكم آمين آمين. ما أحوجنا لهذا الدعاء أيها الإخوة، والله ما أحوجنا إلى الدعاء بالثبات في هذه الأيام، فإن القلوب تتقلب بين الليل والنهار، ومن كنت تزكيه بالأمس ربما تجرحه اليوم. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. بعض الناس يبيع الدين بالمال والعرض وحب الشهرة وحب الزعامة وحب المكانة، يكذب وينم ويغتاب ولا يتقي الله، وكأنه لم يعرف الاستقامة طريقا والعياذ بالله. هل نذكر، هل ننكر على من يصلي وحده خلف الصف باعتبار أن في المسألة أقوال؟ لا، لا ننكر بمعنى أننا نبغضه أو نضربه أو ننكر عليه باللسان، وإنما لا مانع من النقاش العلمي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لفذ خلف الصف. وتنازع العلماء: لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة، ولا لا صلاة لا صلاة تامة؟ والأظهر القول الأول، وعليه بعض علماء كالشيخ الفوزان في زماننا، لأن النفي هنا متسلط على ماذا؟ على ذات العبادة أم على أمر خارج عن العبادة؟ على ذات العبادة. وما الفرق بين هذا وقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بغير طهور، لا صلاة لفذ خلف الصف؟ هل بينهما فرق؟ ما هو؟ لا، كلاهم متسلط على العباد. لا صلاة، لا صلاة، لا صلاة، هنا لا صلاة، وكذلك لا صلاة هو يدافعه الأخبثان البول والغائط. إذا صلى هو محصور بالبول أو الغائط لن يطمئن في صلاته، لا يدري ماذا يقول. نعم في خلاف، مسألة خلافية، لكن هذا هو الأظهر، لا يصلي الإنسان خلف الصف واحد أبدا. وبعض العلماء يقول: لو أنه صلى خلف الصف يجوز، لأنه بذل ما في وسعه، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم اتقوا الله ما استطعتم، ولكن هناك نص خاص لا صلاة لفذ خلف الصف. نعم نعم إذا ترك إيه؟ نعم إذا ترك المأموم واجبا أو سنة يحمله عنه الإمام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن في الواجبات والمستحبات، أما الأركان لا. نعم.